الحمد لله رب العالمين، حمدا يملأ الأرجاء والأكوان. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره من كل ذنب وعصيان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صفوة الله تعالى من خلقه وهدايته إلى هذه الأمة بفضله، ملأ بنوره الأكوان وأنار بضيائه الجنان، وهدى به إلى السبيل الموصلة إلى أعلى الجنات. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف للغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل يا ربنا وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وصل علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، لازلنا مع السلسلة المباركة، السلسلة المشوقة إلى الجنة العالية، مع أولئك الذين نعموا بالبشرى بالفوز بالجنة وهم على قيد الحياة، لا يأمنون مغبة الطريق ونهايته، لا يأمنون الخواتيم. علموا خواتيمهم مبكرا، علموا خاتمتهم قبل أن تأتيهم، وذلك من فضل الله. فرجاء أن نلحق بهم أو نحشر معهم أو نرزق مثلهم، وفضل الله عظيم. ذكرنا سيرة بعضهم، ولولا دخول شهر رمضان لطال الحديث معهم ولن يطول، لأنه حديث شيق عظيم. فهذه خاتمة السلسلة لضيق الوقت، نقضيها مع رجل من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ألا وهو سيدنا ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذلكم الصحابي واحد من الرجال الأبطال الذين فتحوا آذانهم وقلوبهم لله تبارك وتعالى، يسمعون آيات القرآن حينما يتلوها النبي صلى الله عليه وسلم، فيدركون أن الله يخاطبهم هم ويكلمهم هم، لا يصرفون الآيات إلى فلان وإلى فلان وبني فلان وهم متفرجون، وإنما كان كل منهم يأخذ الكلام على نفسه ويوجه خطاب الله إلى نفسه هو، مهما كان في الخطاب شدة، ومهما كان في الخطاب عتاب، ومهما كان في الخطاب ملامة، ولو وصل الأمر إلى إحباط الأعمال والهلاك في النار، فكان أحدهم يظن أنه هو المقصود بهذا الكلام. وذلك من حسن استماعهم لكلام الله وفهمهم وأخذهم عن الله عز وجل. ثابت بن قيس رجل تعودت عليه عين النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه، وهذه القصة أو هذا الخبر ورد في صحيح البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم رحمهم الله تعالى، وما أذكره ملخصا أو وما أذكره ملخص من مجموع الروايات حتى ندرك خطوات وخطوات ثابت بن قيس. كان من الجلساء الكرام ونزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ببعض آيات القرآن فقرأها على أصحابه، وكانت هذه عادته صلى الله عليه وسلم. بعد أن يصعد الوحي جبريل عليه السلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أنزل علي الآن أو الساعة كذا وكذا، ويقرأ ما أنزل الله عليه. فقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تلقاها الصحابة رضي الله عنهم، فإذا بثابت بن قيس ينصرف من هذا المجلس ولا يعود، وتفتقده عين النبي صلى الله عليه وسلم لا يراه كعادته. فسأل عنه، رجلا فقال: أنا جاره يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: أشتكى؟ يعني هل هو مريض يشتكي المرض نزوره ونعوده؟ قال: هذا الرجل أنا جاره وما سمعت له بشكوى، ما سمعت أنه مريض، سأعلمك علمه، سأبحث عنه وآتيك بالخبر يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان قد انطلق ثابت، ومن شدة الحال جلس في الطريق يبكي، من شدة البكاء جلس في طريقه إلى بيته، لأن هذه الآية تحذر من حبط الأعمال وبطلان ثوابها جزاء لمن رفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غلظ له في الخطاب والقول. وكان ثابت رضي الله عنه كما خلقه الله رفيع الصوت، صوته عال بطبيعة الحال، فظن أنه هو المقصود بذلك، فانطلق إلى بيته يبكي، ومن شدة البكاء جلس في الطريق وكأن قوى بدنه ضعفت عن حمله فجلس. فمر به رجل قال: ما شأنك يا ثابت؟ قال: نزلت في هذه الآية، وتعلم أني أرفعكم صوتا على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ يبكي. ثم انطلق إلى بيته ودخل بيته وجلس منكسا رأسه، أي واضعا وجهه في الأرض من الحزن والأسى على أن عمله بطل ثوابه. ويأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: سأعلمك علما، فيجده منكسا رأسه حزينا بائسا، فيقول له: يا ثابت، أين أنت؟ تفقدك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: نزلت هذه الآية، وتعلم أني أرفعكم صوتا على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبط عملي، أنا هلكت، أنا في النار. فرجع الرجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كما رجع الأول الذي لقيه في الطريق، ولعل ثالثا جاءه أيضا يسأل عنه فلم يجده في البيت، لأنه بعد انصراف صاحبه الذي جلس معه في البيت وقال له إني هلكت وأنا في النار. قال لامرأته إذا دخلت بيت الفرس أي حظيرة الفرس فشدي علي الباب أي أغلقيه وأحكمي إغلاقه. رأى أن مكانه هناك مع الحيوانات ولا يستحق الحياة مع الآدميين، يعاقب نفسه بنفسه في الدنيا على ما ظن في نفسه من الخطأ وفي عمله من البطلان، فحبس نفسه في حظيرة البهائم والأنعام وغلقت عليه امرأته الباب. فجاءه صاحب ثالث ينادي عليه اخرج، قال لن اخرج، قال ادخل عليك، فوجد الباب مغلقا ففتحه ودخل. قال ما شأنك يا رجل؟ قص عليه خبر الآية التي نزلت وحال صوته مع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه هلك وأنه في النار. فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقصوا عليه الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليه فادعه وأخبره أنه ليس من أهل النار بل هو من أهل الجنة. وجاء ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب دعواه أو يجيب دعاءه، وهناك بشره النبي صلى الله عليه وسلم وجها لوجه. ما خلفك عنا يا ثابت؟ قص القصص على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعلمه أن الآية لا تقصدك أنت ولم تنزل فيك أنت، فعلو صوتك ليس مقصودا ولا تريد به الاستهانة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة أمام الناس على مسامعه، بل أنت من أهل الجنة. وعاد إلى رحاب صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه فكنا نراه يمشي بيننا ونعلم أنه من أهل الجنة، لا يزال يتحرك بين الناس ويمشي على الأرض وهو على قيد الحياة، وكل حي مثله يخاف على نفسه من الخاتمة كيف تأتي وكيف تكون، ونعلم أن هذا خاتمته حسنة وقد كتبت له الجنة. فكنا نراه يمشي بيننا ونعلم أنه من أهل الجنة. رضي الله عن ثابت ورضي الله عن أنس وعن الصحابة جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام. أحبتي الكرام، ما عمل ثابت هذا؟ ثابت هذا كان ذا خلق ودين، ممن يقولون ويعملون بالمقالة التي ضعفها الناس، وهي ليست من الأحاديث النبوية ولكنها من الأخلاق الحسنة، هي من روح الدين، هي أمر ضروري في الحياة. تلك المقولة الدين المعاملة. كان ثابت رضوان الله عليه صاحب خلق ودين، وهو الذي اختلعت امرأته منه وردت عليه الحديقة، أول طلاق بعوض في الإسلام بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين ذهبت امرأته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت له يا رسول الله إني لا أعتب على ثابت خلقا ولا دينا، زوجته تريد أن تطلق منه ورغم ذلك تشهد له بالخير أمام القاضي والحاكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا أعتب على ثابت خلقا ولا دينا. وقالوا من شهدت له زوجته في هذا المقام بالخير فهو خير، لأن شأن الزوجة حين الفصال وحين الطلاق والفراق أن تقول ما عندها في زوجها وأن تفتري عليه أكثر منه، فكونها تشكر وتمدح فيه في هذا التوقيت وفي هذه اللحظات فهذا يدل فعلا على أن ثابتا رضي الله عنه كان ذا خلق وذا دين، لأن من أرادت الطلاق تفتعل أمورا وتختلق صفات في زوجها حتى يرضى الناس بتطليقها، إنه بخيل، إنه لا ينفق علينا، إنه لا يعمل، إنه كذا كذا، أي افتراء أو أي وصف واقعي أو مختلق حتى يقتنع من حولها من أهلها ومن الحاكمين القضاة بما تقول لكي يحكموا لها بالطلاق. لكن هذه جاءت وقالت حقا وواقعا لا أعتب على ثابت خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام. شعرت أنها لا تستطيع أن توفي له بحق الزوجية، فأرادت أن تخرج من هذا المقام الذي لا تستطيع أن تتقي الله فيه، فعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعوضه عن هذا الفراق، فقال تردين عليه حديقته التي دفعها مهرا؟ قالت نعم أردها عليه يا رسول الله. فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فوافق الرجل، مما يدل على سماحة نفسه، لم يتغطرس، لم يمنع، لم يقف في وجه سعادتها، إنما وافق على عرض النبي عليه الصلاة والسلام وقال أقبل حديقة. قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، وكان أول خلع أو أول طلاق بعوض في الإسلام. موقف مشهود لثابت بن قيس رضي الله عنه. وهذا الموقف الذي استمعنا إليه أيضا يدل على أن ثابتا هذا رجل قرآني، وهو الذي أدعو نفسي وإخواني إليه دائما حينما نقرأ القرآن أو نستمع إلى القرآن، فعلينا أن نوجه خطاب القرآن وحديث القرآن إلى أنفسنا. فهذه الآية على سبيل المثال اتخذها ثابت على نفسه، وظن أبو بكر وعمر أن الآية تخاطب كلا منهما، حيث كان قد ورد وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الآونة قبل نزول هذه الآية، فاقترح أبو بكر أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا معينا، فاقترح عمر رجلا غير الذي اختاره أبو بكر، فغضب أبو بكر وقال ما أردت إلا خلافي يا عمر. قال عمر ما أردت خلافك يا أبا بكر، يعني أنا أقترح رأيي والنبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بما شاء. فارتفعت أصواتهما بعض الشيء عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما نزلت هذه الآية قال هلك الشيخان، كل ظن في نفسه أن الآية نزلت عليه وظن أنه هالك وقد حبط عمله. فما كان أبو بكر رضي الله عنه يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية حتى يستنطقه النبي عليه الصلاة والسلام، يسأله فيجيب، يستشيره فيشير، وإلا فلا يتكلم أبدا طول المجلس. وكان عمر رضي الله عنه ربما بدأ أو افتتح كلاما في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان لا يسمع النبي أو لا يفهمه صلى الله عليه وسلم، يعني يتكلم بصوت منخفض جدا لا يفهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصوت ما يقوله ويريده عمر، فيقول له ارفع صوتك يا عمر حتى أسمعك، فيرفع عمر شيئا ما رفعا خفيفا، فإن سمع سمع وإلا فيقول ارفع أيضا يا عمر، فيرفع عمر مرة ثانية، يظل يرفع بخوف وحذر حتى يصل إلى المستوى الذي يسمعه عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئلا يرفع صوته فوق صوت النبوة وصوت الوحي، أدبا عظيما. هذه الآية خطاب لي أنا في هذه الأيام، وخطاب لك، وخطاب لكل مسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فقد اتخذها ابن مسعود على نفسه هو وغيره في أيام التابعين بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: كنا إذا قال الرجل فينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أعيننا، كلنا ننظر إليه اهتماما به، إنه يتكلم بلسان النبي عليه الصلاة والسلام، وأصغت إليه آذاننا. ولكي تصغي الآذان وتسمع لابد أن تسكت الأفواه وتخرس الألسنة ولا تتكلم ولا يخرج أحد صوتا، هذا كله إجلالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتردد على لسان أحد أصحابه وهو يحدث التابعين ومن حضرهم. نحن كذلك في هذه الأيام ينبغي إذا سمعنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتأدب بهذا الأدب. إذا قال لي أحد الناس أنت على بدعة، أو عملك خطأ، عبادتك هذه ليست صحيحة، ينبغي أن تفعل كذا، أو يجب أن تفعل كذا، لماذا؟ لأن الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم كذا، لابد أن أسمع، لابد أن أنصت، لابد أن أحترم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن يقول الحديث لا أقول له هذا حديث ضعيف، لا أواجه كلام النبي هكذا، هذا يدخل في قول الله تعالى ولا تجهروا له بالقول. من أدراك أنه ضعيف؟ وإن كان ضعيفا من أدراك أنه لا يعمل به؟ فكان الأئمة رحمهم الله يقولون الحديث الضعيف أحب إلينا من آراء الرجال، يعني الحديث الضعيف أحب إلينا من رأي الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبي حنيفة وفلان ومن هؤلاء الرجال الأبطال. الحديث الضعيف أحب إليهم، لماذا؟ لأن له شبهة نسب بكلام النبي عليه الصلاة والسلام ووحي الله عز وجل، أما قول فلان فهذا قول فلان لا يرقى أعلى من ذلك. فلا نواجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العنف وشيء من الرد الشديد، هذا ضعيف، هذا كلام لا يصلح الآن، هذا كان زمان. وما نسمعه من عبارات قاسية جافية لا يصلح أبدا أن يقابل بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن قرآن ربنا عز وجل. إنما ينبغي التسليم. إذن أولا حينما نقرأ أو نسمع القرآن، وشهر القرآن مقبل علينا رزقنا الله خيره وبركته والعتق من النار فيه، ينبغي أن نسمع لنا نحن وأن نقرأ لأنفسنا نحن. يقرأ القارئ وإن كان وحده أو كان بين مجموعة يقرأ أو يسمع وهو يعتقد أن الله يكلمه هو من بين كل الناس، وأن يعرض نفسه على مقالة الله عز وجل إن كان قد وافقها وأقامها أو أنه خالفها وعارضها وأدبر عنها. بهذا يصلح الإنسان نفسه. ولا نكن كقوم يسمعون القرآن أو يقرؤونه ثم يقسمونه على من حولهم، هذه الآية نازلة في اليهود وتلك في النصارى، وهذه في أبي جهل، أما هذه ففي الوليد بن المغيرة، وأما هذه ففي كفار مكة، وهذه في المشركين، وهذه في المنافقين، وخرج هو بغير آية، ليس له إلا أن يقرأ فقط. هذا خطأ كبير، حرمان عظيم يحرم الإنسان نفسه به من بركة خطاب الله تبارك وتعالى. شرف لنا أن يكلمنا الله، شرف لنا أن نتمثل أننا مخاطبون أمام كلام الله عز وجل. وبهذا تجد القلب ينفعل مع كلام الله، والبدن يطرب ويتنعم بنغم القرآن العظيم وهزاته أو هزاته العنيفة في التهديد والوعيد وما إلى ذلك. لكن تقرأ آيات العذاب على قوم فيقولون الله الله، كمان يا مولانا، ماذا كمان؟ في فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. حسبهم جهنم، لهم عذاب شديد، لأن الشيخ قرأها بطريقة جميلة، يقولون زدنا يا مولانا، من ثاني يا مولانا، كمان يا مولانا، للصبح يا مولانا. كان رسولنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند آيات العذاب أعوذ بالله، يتعوذ يتعوذ، لأن الله يهدد بعذاب، فما أدراني أني ناج من هذا العذاب. وإذا مرت عليه آية فيها جنة وبشريات سأل الله من فضله، فلا يذهب بنا الطرب بعيدا عن المعنى، بعيدا عن المعنى. لكي نتدبر القرآن وقد دعينا إلى ذلك، لابد أن نعتبر أن الله يكلم كل واحد منا. ثابت بن قيس وأبو بكر وعمر وابن مسعود وغيرهم كثيرون، الصحابة جميعا كان حالهم هكذا، قال الله فيقول العبد سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. دعونا من المشاكسات في أمر الله عز وجل والمفاصلات، هذا الأمر فرض أو فضل؟ هذا حرام أو مكروه؟ ولماذا حرام؟ ومن قال إنه حرام؟ لقد قال بحرمته الإمام فلان والإمام، لكن الشيخ فلان قال حلال، ولماذا هذا الفصال؟ نهى الله عنه، حرمه أو كرهه؟ أتحب شيئا كرهه ربك؟ أتهون من أمر يحبه ربك؟ الله يحبه وهو أمر مستحب في الدين. قل يا أخي مش لازم، هذا مستحب، الله يحبه وأنا أقول مش لازم، هذا رد عجيب. إن كنا نحب الله فعلا فمن حب الله ومن دلائل حب الله أن نحب ما أحبه الله وأن نبغض ما أبغضه الله. ولو كان الأمر مكروها فنكرهه لله ونتركه لله لأن الله يكرهه، وإن كان الأمر مجرد استحباب وكان فضلا أو فضيلة فلنحب الفضيلة التي أحبها الله ودعا الله إليها، وإن لم يفرضها علينا فلنحبها لله لأن الله أحبها. هذا الخلق الطيب يجامل به بعضنا بعضا، ربما يحب الولد ما يحبه أبوه، ربما يحب الزوج ما تحبه زوجته، أو تحب الزوجة ما يحبه زوجها إكراما له. ما يحبونه نحبه وما يكرهونه نكرهه. ربما يخاصم أكلة شهية يقاطعها يكرهها لأن قرينه يكرهها ويبغضها. إذا كان هذا موجودا بيننا فلماذا لا يوجد بيننا وبين الله تعالى؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. في هذا الحدث أحبة الكرام وفي هذه البشرى، لست من أهل النار يا ثابت، بل أنت من أهل الجنة، ويبقى ثابت بعدها زمانا على قيد الحياة، لا يدري الخواتيم إلا الله، ولكنها بشرى عاجلة قبل أوانها قدمت لثابت. هذا الموقف يشوق النفس إلى مثلها، ليتنا نبشر فنطمئن، ليتنا نبشر فنطمئن على مستقبلنا، على مصيرنا المحتوم، على مصيرنا الذي لا مصير بعده، إنه المآل الأخير. ليتنا نرزق صحبتهم، ليتنا نحشر معهم. كان هذا مسك الختام. أما الموضوع ذاته ففيه بشريات كثيرة، وهناك من الصحابة من هو مبشر أيضا بالجنة وتركت لنا بشريات، فمن يكون من أهلها؟ نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إليها وأن نعمل بأسبابها حتى ننالها ونلحق بإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إلى أعالي الجنان. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير، وتقبل الله تعالى منا ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره فهو القائل سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأكارم، إنه لا تزال في الأمة بشريات، ولكن لحكمة لم تحدد بأشخاص، إنما هي أبواب مفتوحة لمن أراد دخولها، رايات مرفوعة لمن أراد أن يقف تحتها وعندها. ومن ذلك شيء على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر فهي كثيرة، من ذلك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه، أصبع الإشارة والتشهد وأصبع الأصبع الوسطى، ليس بينهما فارق، لا تكاد ترى بينهما فراغا إلا شبه شعرة. تخيل أن إحدى الأصبعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصبع الأخرى أنت، إذن كتفك في كتفه وقدمك في قدمه، بماذا؟ بكفالة يتيم. ما أجملها وما أروعها وما أعظمها وما أهونها، لأنها قد تكون بالشيء القليل، قد تكون بفائض عن حاجتنا، نكفل بها يتيما فنصل بها إلى هذه الدرجة، مبشرين بها في الدنيا، ومن أداها وواظب عليها وأخلص فيها يستطيع أن يستشعر البشرى في نفسه. ولكن لا نريد هذا لئلا نركن، لئلا يغرنا الشيطان بأعمالنا، نعوذ بالله من ذلك، إنما نظل على تخوف ونظل على حذر. لكن هذا من باب البشريات: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. ليست بشرى بالجنة فقط، بل بشرى بخير صحبة في الجنة، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ومن أحسن منهم؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وهذا هو سيدهم وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، تكون في صحبته يوم القيامة في الجنة بكفالة اليتيم، رعايته نفسيا وماليا على قدر استطاعتنا، وكل بقدر ما يجد، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ونحن على سبيل المثال في هذا المسجد قد أكرمنا الله تعالى وأكرمكم برعاية عدد من الأيتام، وكذلك في مساجد أخرى تقوم الإدارات على ذلك. بفضل الله تعالى يكفل اليتيم قدر الاستطاعة، وهذا بفضل أموالكم وصدقاتكم. ولكن مما يخيفنا ويحرجنا كإدارة ويجعلني أثير هذا المثال أن رصيد الأيتام أوشك على الصفر. أين ذهبت كفالتهم؟ أين الذين كانوا يتكافلون؟ لماذا رجعوا إلى الوراء؟ إن المبالغ التي تنفق على الأيتام دون ذكر أرقام، والأرقام موجودة لمن أراد أن يطلع عليها، ولكن ليس هذا مكان ذلك، إن الأرقام التي تنفق على اليتامى كل شهر كمرتبات شهرية مبلغ كبير يحتاج إلى دعم دائم ومستمر. وهذا عملكم ليس عمل الإدارة، إنما الإدارة جانب تنظيمي فقط. رجل بريد يوصل الأمانة إلى أصحابها أعانهم الله على ذلك، لكن بفضل أموالكم وبفضل أقواتكم وبما فاض عن حاجتكم يكفل اليتيم، لتكونوا ونكون معكم رفقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما وعد وعد حق ووعد صدق وما ينطق عن الهوى، فقال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعلنا ممن يعطي ولا تحوجنا لنأخذ أو نسأل. اللهم اجعلنا ممن يعطي ولا تجعلنا يا ربنا ممن يأخذ أو يسأل. اكفنا يا ربنا ذل المسألة وشر الفقر. اللهم اجعلنا أغنياء في أنفسنا وأغنياء في قلوبنا، وارزقنا العفاف والكفاف. اللهم اجعلنا ممن يعطي ولو القليل بإخلاص لك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفل الأيتام يا رب العالمين بفضلك ورعايتك، بفضلك ورعايتك، ووفق عبادك الطيبين لذلك، إنك على ما تشاء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اقض لكل سائل سؤله، وأعط كل ذي حاجة حاجته، واقض عن كل مدين دينه برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.